بسم الله الرحمن الرحيم.
حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومعنى لله التوحيد والإخلاص والتجرد، فالحج لله ليس للنفس ولا للرياء ولا للمباهاة ولا للشعارات ولا للسياسات ولا للاستعراضات. الحج عبادة لله، شعاره التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ومن رحمة الله أن قيد الفرضية بالاستطاعة، فإنه يتوقع أن لا يستطيع كل الناس أن يحجون هذا البيت، رغم أن الاستطاعة هي مناط التكليف في كل شعائر الدين. المال والزكاة مع الاستطاعة، الصوم مع الاستطاعة، الصلاة قائما مع الاستطاعة، إذا ما قدرت قائم تصلي وانت جالس. ومع هذا لم ينص على الاستطاعة في تلك الفرائض، وإنما نص عليه في الحج، نظرا لما يلحق الإنسان الذي يريد الحج من المشقة والتعب ومفارقة الأوطان والتعرض للأخطار. ولذا من رحمة الله أن جعله مقرونا بالاستطاعة. والحج أيضا فرصة من الفرص العظيمة للتطهير والتنقية والتعقيم من جميع الذنوب، بحيث يعود الإنسان الحاج من حجه مولودا جديدا. والحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بل بعض أهل العلم يقول إنه أفضل من المولود، لأن المولود يخلق ولا ذنب له ولا حسنة له، صحائف بيضاء. أما الحاج الذي يحج بشرطي الحج، لم يرفث وهو الجماع ودواعيه، ولم يفسق وهي المعاصي كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، يتشبه بالملائكة، ما يخرج منه معصية في الحج، هذا يرجع كيوم ولدته أمه من الذنوب. أما الحسنات السابقة لا رصيد، فهو أفضل من المولود. أيضا أداء الحج فرصة من فرص نيل الجنة، والجنة هي أمل كل مؤمن وهدف كل مسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن ينجينا جميعا من النار. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا في الصحيحين متفق عليه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا سلام، أعظم جزاء. لكن حينما تسمع أن الجزاء الجنة، عليك أن تعرف أن الثمن صعب وغالي، وهو الحج المبرور. فما هو الحج المبرور؟ ليس كل من حج أيها الإخوة، وليس كل من جاء إلى هذه الأماكن حج مبرور. الحج المبرور لابد فيه من توفر 6 أمور. الأمر الأول الإخلاص، أن يكون غرضك أيها الإنسان من الحج وجه الله ونيل رضوان الله، لا رياء ولا سمعة ولا أي هدف. والإخلاص مطلوب في كل عمل الإسلام، لكنه يتأكد في الحج، لأن عمل الحج ظاهر، وقد ينتاب الإنسان شيء من الغرور أو الرياء أو السمعة أو الإعجاب أنه يحج كل سنة، فيجب أن تجرد نيتك وتخلص قلبك من إرادتك بالحج إلا وجه الله. هذا أول شيء. الأمر الثاني المطلوب في الحج حتى يكون مبرورا، الموافقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء النسك، فإنه صلوات الله وسلامه عليه وقف يوم عرفة في حجة الوداع وقال للناس ضمن خطبته العظيمة، قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا ما لقيهم، مات صلوات الله وسلامه عليه بعد عودته من الحج. فخذوا عني، لا تأخذ من أحد. إذا أردت أن يكون حجك مبرور اسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم كيف تحج، لا تحج هكذا أعمى ما تدري كيف تسوي. وفرص العلم واليوم متاحة والحمد لله، الكتب موجودة والأشرطة موجودة والمحاضرات قائمة والعلماء والدعاء، الدولة حفظها الله وضعتهم في المنافذ وفي المواقيت وفي المساجد، وأيضا برامج كاملة في الإذاعة وفي التلفزيون يعني، وفي النت عندك في الجوال تستطيع تدخل تشوف كيف الحج المبرور. فما في عذر الآن لأحد أن يقول ما أدري كيف أحج، لا بد أن تتعلم. أما أن تأتي هكذا بغير علم فربما تفسد أكثر مما تصلح. بعض الناس من جهله يقاتل على السنة ويضيع الركن، تجد بعضهم يقاتل علشان تقبيل الحجر الأسود وتقبيله سنة لمن قدر عليه، ومن عجز عليه فلا شيء عليه، تستلم من بعيد. لكن لا، بعضهم يرى أنه ما له حج إلا أن يقبل، ولو ارتكب محاذير ولو آذى الناس، بل ربما بعضهم يستعرض عضلاته خصوصا إذا كان معه عوائل ونساء، فيريد أن يظهر أمامهم بالفتوة والقوة، فيجي يدفر الناس من هنا ومن هنا علشان يسلم ويخلي اللي معه يسلمون حتى يمتدحونه إذا رجعوا إلى بلادهم، يقولون فلان ما شاء الله عليه، الله يجزاه خير، والله إنه بعد الناس يمين وشمال وإنه خلانا نقبل وقد ارتكب عدة محاذير. ثم ترى هذا الرجل نفسه يضيع ركن الوقوف بعرفة، لا يعرف حدود عرفة، فيجلس أحيانا في الوادي، وادي عرنة الذي شمالي مسجد الخيف، مسجد نمرة، وهذا ما هو موقف. من وقف في مسجد نمرة واكتف في وادي عرنة ومقدمة مسجد نمرة، هذا ليس من عرفة. من جلس فيه إلى المغرب ومشى ما حج، وهذا لعدم الفقه وللجهل. فلا بد أن تعرف الرئيسيات الأركان، وهي 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، هذه أركان. إذا واحد نقص الحج غير صحيح، لأن الركن ضروري في العمل، مثل هذه الأركان المسجد، إذا طاح ركن عاد يبقى مسجد، يطيح المسجد. كذلك الحج على 4 أركان، إذا طاح ركن يطيح الحج. تعرفها وتحرص عليها ولا خيار لك. بعدين الواجبات وهي 7، والواجب هذا تحرص على أدائه، فإن تعذر لعجز وعدم مقدرة تجبره بدم، لا أن تجعل الدم بديلا للواجب مثل ما يصنع بعض الناس الآن، يجون إلى الميقات ولا يحرمون ويأتون إلى مكة يحرمون هنا. ليش؟ قال واجب، أنا بأذبح، وأنا إذا أحرمت من الميقات فإنهم يمنعونني من الدخول وأنا ما عندي تصريح. وهذا من الفقه الأعوج، لأن كونك تجي بدون تصريح هذا معصية ومخالفة لولي الأمر في تنظيم من شأنه أن يضبط أمور الحج، وأنت تأتي في رحلة إيمانية وفي رحلة تربوية وتكذب وتزور. وبعضهم إذا قرب من العسكري لبس الثوب عشان يقول له العسكري يمشي، وإذا تجاوز العسكري عود على الإحرام. شوفوا المهزلة، شوفوا الحاج الكذاب، الحاج المزور، كيف يكون حجك هذا؟ يفترض فيك وأنت تيجي حتى يكون حجك مبرور ألا تأتي إلا بتصريح. قد يقول قائل والله ما عندي فلوس، خلاص ما عليك حج، ما دام ما عندك فلوس الله ما أوجب عليك الحج، أوجب الحج عليك حينما يكون لديك استطاعة. ومن الاستطاعة الآن أن يكون عندك حق الحملة والتصريح. ليش؟ لأن منى لم يعد فيها مكان إلا مكان خدمات وطرق عامة للناس ومخيمات لأهل التصاريح وأهل الحملات. فإذا جيت بدون تصريح وبدون حملة فين تروح؟ تجلس في الشارع؟ تنام على الرصيف؟ هل هذا يليق بالمسلم؟ لا، الله ما يريد هذا منك. تنام على الزفلت؟ أين تأكل؟ أين تشرب؟ بعضهم يقول لا أنا بنام في العزيزية لأني ما لقيت في منى. أجل ما شاء الله عليك يا هذا الحاج، نام في العزيزية، أجل إيش أين حجك؟ تحت المكيف يقول أني ما لقيت مكان. إذا ما لقيت مكان في الخيام لا تحج، ما ودي تعتذر لنفسك، فإن هذا من التنظيم الذي من شأنه ضبط أمور الحجاج. فإن طاقة الأماكن المقدسة منى ومزدلفة وعرفات طاقة محدودة ما تستوعب الناس كلهم، ولو لم تجعل الجهات المعنية هذه التنظيمات بحيث يحج الواحد كل 5 سنوات لا حصلت كوارث على الناس، ولا حصل أمر لا يعني مداه ومفسدته إلا الله. فلا، لا تحج إلا بتصريح ومع حملة، وإذا تقول ما عندك فلوس نقول لك ما أوجب الله عليك، فلك أن تجلس ولا تأثم، لكن قد تحج وتأثم. وسماحة المفتي العام يقول إنه يشك في صحة حج من يخالف هذه الأنظمة. هذه الواجبات. يبقى بعد الواجبات السنن، والسنن ينبغي للقادر على فعلها أن يفعلها لأنها سنة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نترك السنن أيها الأخوة، كان الصحابة يسألون عن السنن ليفعلوها، ونحن نسأل عن السنن لنضيعها. لا، السنة مطلوبة وينبغي أن نحرص عليها، لكن إن عجزنا ما قدرنا عليها فلا حرج، ولا يلزم بذلك شيء. بهذا الأمر تستطيع أن تؤدي الحج كما شرع وكما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أن تحرص خلال موسم حجك على الابتعاد الكامل عن جميع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. ليش؟ لأنك في رحلة عبادة، في رحلة طاعة، في إيمانيات. أنت تقول لبيك اللهم لبيك، أي أستجيب لك ربي استجابة بعد استجابة، كيف تعصي؟ فلا ينبغي. ولأن المعصية تخرجك من أجر غفران ذنوبك، من حج فلم يرفث ولم يفسق. والآية الكريمة يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا بد أن تتحمل وأن تقاوم وأن تغض بصرك وأن تتوب إلى الله من الذنوب وأن تجعل الحج صفحة جديدة في حياتك، بحيث تعود وقد تعودت الطاعة وتركت المعصية وأخذت على هذا دورة وهي أيام الحج. الأمر الرابع حتى يكون حجك مبرورا أن تحافظ على جميع الطاعات والفرائض والقربات والأذكار وتلاوة القرآن وكل ما يقرب إلى الله في هذه الأيام، وخاصة في أيام منى وفي يوم عرفة، فإن يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وأفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيام منى يعني يوم النحر والثلاثة الأيام التشريق بعده، هذه أيام ذكر، والله نص عليها، قال واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الأيام. فيمضي الإنسان وقته كله في الذكر، في الذكر المشروع، الذكر المأثور، لا الذكر المبتدع ولا الذكر الخرافي الذي يصنعه بعض الناس، يرقصون ويدورون ويقولون هذا ذكر، وبعضهم يدقون زلفة. أنا رأيتهم مرة من المرات في منى، دخلت إحدى المخيمات على سبيل الخطأ غويت، فما يعني انتبهت إلا وأنا وسطهم، وإذا بي أشوف أغاني عرضة، قلت وش كيف هذا، هذا لا في حج ولا؟ فدخلت عليهم، فلما رأوني استنكروا ونهروني، قلت إيش تسوي، إيش فيه؟ من إحدى الدول العربية هنا، قالوا لا تدخل لا تدخل، إيش فيه؟ قالوا نحن في حلقة ذكر. قلت إيش هذا، هذا ذكر؟ هذا لعب، هذا يدورون والله دوران كعرضة، هنا واحد مع طبل يدق وفي قمة النشوة، الشيطان سول لهم وأملى لهم، يسمون هذا ذكر. هذا الذكر عبادة، والعبادة لابد يكون لها خاتم وهو المتابعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ليس ذكر، هذا بدعة وضلالة. فعليك أخي المسلم أن تشغل أيامك كلها في الحج بالطاعات. الأمر الخامس أن يكون لك رفقة صالحة، لأن الحج طبيعته تقتضي الاحتكاك والحركة والارتحال والانتقال وتغير الأحوال وحصول نوع من المضايقات. فإذا معك رفيق حليم كريم عالم يدلك يرشدك يعينك أعانك على أداء الرسالة والحج، أما كنت مع رفقة سيئة فسوف يتحول الحج إلى مهزلة، كما يحصل في بعض الجماعات والمجموعات، يتضاربون في الحج، يتضاربون على الكرسي السيارة، في السيارة يتضاربون على مكان الخيمة، يتضاربون على الماء، يتضاربون على الأكل، يعني ما عدا حج هذا. فلا ينبغي إلا أن تختار رفقة طيبة، وأن تتحلى بالأخلاق وتتحمل أخطاء الآخرين ومن أساء إليك تحمله، لأنك في رحلة إيمانية. الأمر الأخير والمطلوب حتى يكون الحج مبرورا أن تحج بمال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يعني أن يكون للإنسان مالين، مال حلال ومال حرام، لا، يجب أن يكون مال المؤمن كله حلال، لأن أي سحت، أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعليك أن تحرص على أن يكون كسبك حلال، وقليل من الحلال يغنيك عن كثير من الحرام، فإن الحرام خبيث. من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. وإن الرجل لا يرفع اللقمة إلى فمه من حرام لا تقبل له الصلاة 40 نهارا. هذا عشان لقمة، أجل عشان كيس كم تكون. فعليك أنك تكون حريص ألا تحج إلا بمال حلال، لأنك إذا حجيت بمال حلال فإن هذا حري بقبول حجك. أما إذا حججت بمال سحت فإنك إذا وضعت رجلك في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام. والناظم يقول: إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير. بهذه الأمور الستة تستطيع أن يكون حجك مبرورا. أما الصفة فتختلف الصفة من نسك لآخر. والأنساك كما هو معلوم 3: التمتع والإفراد والقران. أيها أفضل؟ كل واحد له فضيلة في حاله، أفضل من الثاني في حاله. التمتع أفضل لمن لم يسبق له عمره، اللي يجي يحج لأول مرة هذا التمتع في حقه أفضل، لأنه يأتي بالنسكين فيأخذ عمره ويحل منها، يتمتع يعني يحل ويحل له كل شيء، ثم يحرم بالحج 8 ويصعد إلى منى ليمكث بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها قصرا من غير جمع، ثم في صبيحة يوم عرفة وبعد أن تظهر الشمس يتحرك إلى عرفة ويمكث بها إلى غروب الشمس، ثم ينزل بعد غروب الشمس ولا يصلي في عرفة المغرب والعشاء، يصليها في مزدلفة ويمكث بها إلى طلوع الفجر، ثم يصلي الفجر ويتحرك إلى منى ويلقط 7 حصيات من طريقه من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان، ولا يلزم ما يصنعه الناس الآن من البحث طول الليل ويبحثون في عرفة في مزدلفة يدورون الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم التقط من طريقه وترمي جمرة العقبة، وهذه تحية منى، وتنقطع التلبية ثم تحلق رأسك. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، قال: يرحم الله المحلقين. فالذين قصروا قالوا: والمقصرين؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. 3 مرات، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. في 4 مرة قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فعطفهم ولم يفردهم بالدعاء، ما قال: ويرحم الله المقصرين، وإنما عطفهم على دعوة المحلقين. فلا تخسر هذا الأجر يا أخي، بشوية شعر في راسك بعد 2-3 أسابيع ترى بيعود الشعر مثل ما كان. لكن بعضهم لا، ما يبغى الأجر ويخشى أن يخرب الديكور حق راسه، فيقصر من هنا ومن هنا، التقصير يجزئ لكنه ليس أفضل. بعد ذلك تذبح أضحية هديك هذا المتمتع، وتنزل تطوف وتسعى طوافا وسعيا جديدا غير الأول، الأول للعمرة، هذا للحج ركنين، ثم تعود إلى منى لتمكث بها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخرت، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا تعجلت، وترمي الجمرات بعد الزوال، ولا حجة لمن يتقدم قبل ذلك. كان بعض أهل العلم يرى الترخيص يوم كانت هناك أزمة وضيق وحرج، الآن الحمد لله أصبحت الجمرات واسعة وأدوار متعددة واتجاهات موحدة وحراسات أمنية وتيسير، فما في داعي إلا تأتي بالسنة وتحرص على أدائها. إذا انتهيت من الأيام أيام الرمي تذهب إلى مكة وتطوف طواف الوداع وتعجل بالعودة، فإن هذا من السنة، هذا من المتمتع، وهو أفضل لمن لم يسبق له عمرة. النسك الثاني الإفراد، وهذا أفضل لمن سبق له عمرة، يعني واحد جاب عمرة في رمضان أو عمرة العام الماضي في رمضان أو في أي شهر، لأن العمرة ليس لها زمن، فالأفضل له أن يأتي بحج مفرد. ليش؟ قالوا لأنه يفرد الحج بسفر مستقل، فيأتي بالعمرة في سفر ويأتي بالحج في سفر، فهذا أفضل وأسهل، وما في ذبح، وما في إلا سعي واحد، طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ولا يقصر، يبقى على إحرامه ويروح إلى منى وعرفات إلى أن ينزل، ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى سعيا ثانيا. السعي الأول الذي سواه مع طواف القدوم يكفيه، ويرجع منى ويفعل كما يفعل المتمتع. القارن، هذا النسك الثالث، القارن القران هو لمن ساق الهدي، واحد جاب الهدي معه من بلده، وهذا ما يحصل الآن إلا نادرا، فالذي يأتي بالهدي يلزمه أن يكون قارنا، لأنه لا يجوز له أن يحلق رأسه، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وسمي قارن لأنه يقرن بين الحج والعمرة في الإحرام. المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، المفرد يقول لبيك اللهم حج، القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة سواء في نسك واحد، فيأتي بمثل ما يأتي المفرد سواء بسواء، غير أنه عليه هدي. الإفراد والقران سواء في الكيفية، يختلفان في أن المفرد ليس عليه دم هدي والقارن عليه هدي. أما النسك واحد، هذه هي الكيفية الشرعية إن شاء الله المختصرة الواضحة لمن أراد أن يكون حجه مبرورا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل حجنا وحج جميع المسلمين حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وعملنا صالحا مقبولا، كما أسأله سبحانه أن يوفق الحجاج لأداء هذا النسك العظيم، وأن يتقبله منهم، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. وأسأله أن يوفق القائمين على أمر الحج لخدمة الحجاج ورعاية مصالحهم وتحقيق الأمن لهم، كما نسأله سبحانه أن يجعل كيد من يريد بالمسلمين شرا في نحره. اللهم من أراد زعزعة أمن المسلمين وإحداث الخلل والإزعاج للمسلمين، اللهم فافضحه واهتك ستره واجعله عبرة للناس يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد أن إذا أراد يقول من تعذر عليه المبيت في منى. أنا أقول لا ينبغي لك أن تحج إلا ومعك مكان في منى. إذا ما معك ارقد في بيتك وجزاك الله خير. لأن بعضهم اتخذ الحج يعني نوعا من النسك، ما اتخذ عبادة ويبحث عن الرخص. فلا، نريد حجا صحيحا، نريد حجا مبرورا، نريد حجا متكاملا. ومن عجز فلا يحج. لا يقول والله أنا بحج لأني فرصتي. أنا فرصتك إذا عندك فلوس تحج بحملة، ما عندك الله ما فرض عليك، ليش تحمل نفسك ما لم يحملك الله عز وجل؟ والسلام عليكم ورحمة الله.